Hi,
أهلا وسهلا، اسمي ألين جروغن وسنبدأ هذه الجلسة، وهي هذه الجلسة مسجلة وأيضا نوفر خدمة الترجمة الفورية. في أهلا وسهلا بكم، لدينا مجموعة كبيرة من المتحدثين، سأحاول أن أغطي الموضوع بسرعة حتى يكون هناك وقت كافي لطرح الأسئلة. الموضوع هو دور الممارسات التطوعية لمكافحة سوء استعمال الإنترنت والأنشطة الغير قانونية، وأحد الأشياء التي قمت بها منذ تولي هذا المنصب فيما يتعلق بكيف لأيكان تقوم بدورها في الامتثالي في مواجهة المشاكل التي واجهها هذه الصناعة. واليوم سنتحدث عن ما هو دور أيكان وتقديم لمحة عامة حول الإساءات الاستعمال والانتهاكات التي نرى في الإنترنت، بما فيها في نظام أسماء النطاقات. ولدينا مجموعة من المتحدثين معي ومنظمات ومؤسسات نجحت في هذا المجال ويشاركون خبراتهم، ثم سيكون هناك وقت للمناقشة. ما هو دور أيكان؟ كما ذكر فادي في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، إن أيكان ليست هي الحل وإنما هي جزء من الحل. وبالرغم مما يعتقده البعض أننا لسنا منظمين دوليين للإنترنت، فمهمة أيكان هي محدودة حقيقة، فلدينا مسؤولية فنية محدودة، وهي تنظيم نظم الأرقام والأسماء والبروتولات التي تسمح أننا يكون لدينا إنترنت عالمي موحد حد قابل للتفاعل وأيضا كما وضح فادي في كلمات افتتاحية، فدور أيكان محدود أيضا بجعل كيف يعمل الإنترنت، وليس لنا دور كقضائي أو كقضاء، ولسنا لدينا سلطة من قبل مجتمع الإنترنت أو من خلال دول العالم أن نفرض حلول للمشاكل القانونية والأنشطة الغير قانونية. وهذا يأتي من هنا يأتي دور وكالات إنفاذ القانون، ولكن في النهاية لدينا أيضا دور من خلال تشجيع وتسهيل وتوفير الحوار ولوجود إيجاد حلول وجهود التي تحاول مكافحة هذه المشاكل الصعبة. لكن لابد أن نتذكر أننا دائما عملنا يكون داخل حدود مسؤولية أيكان. أمامكم الآن لمحة عامة مرة ثانية عن الممارسات التطوعية، ومجموعة المتحدثين أيضا سيتحدثون عن هذا. وبشكل عام هناك ثلاث أساليب مختلفة فيما يتعلق بالممارسات التطوعية. إحداها هي المفاوضات الخاصة ما بين الأطراف المعنية من خلال مذكرات تفاهم أو أن يقوموا بأعمال محددة لهذه الأعمال، وقد تكون معلنة ولكن أحيانا قد تكون في شكل سري للوصول إلى فهم للقيام بمجموعة من الأعمال، وقد تكون كما قلت بشكل سري. وفي النهاية يعود الموضوع إلى الأطراف المعنية متى يتم اتخاذ هذه الأعمال المناسبة. هناك فئة ثانية فيما يتعلق بقائمة ما يسمى بقائمة وقف رسائل إلكترونية الغير مرغوبة، ولا يوجد مثلا اتفاق ملزم، وإنما من خلال المصادر الموثوقة والناس يتطوعون أيضا بهذه المعلومات، لأن من يكون من مصلحة عملائهم أن تتم هذه الأعمال للحد من هذه الرسائل الغير مرغوبة وما يمثلها. وعندما نتحدث عن المفاوضات، وهذه المفاوضات أحيانا تعقد بوجود طرف ثالث يعمل كوسيط، وأحيانا تكون في شكل مفاوضات ثنائية الطرف ما بين الأطراف المعنية، حيث هناك طرف يود الوصول إلى حل مشكلة وطرف ثاني يقترح الحل للمشكلة. والهدف في نهاية اليوم هو في النهاية إجراءات تنظيمية تطوعية، ولهذه المفاوضات التي وضعت إطار عمل بشكل ناجح قد يؤدي، قد تكون العملية تستغرق سنوات، وأيضا تحتاج أحيانا كما قلت هذه المفاوضات إلى وجود طرف ثالث لتوفير البيانات التي يعتمدون عليها أو للوصول إلى حلول مناسبة. لماذا الناس تعتمد على ممارسات تطوعية؟ هناك عدة أسباب، وهذا توقف على الحقائق والظروف. أولا مراعاة المسؤولية القانونية، ثانيا السمعة، ثالثا الرغبة في القيام بالعمل الصحيح، وهناك أيضا أسباب مالية. فإذا هذا تم الأخذ بالاعتبار فيه في صناعات مختلفة. والآن أنتقل إلى مناقشة ما بين مجموعة المتحدثين، ولكن سمح لي أعطاء 10 ثواني لتعريف مجموعة المتحدثين. فمن المنتصف كليفتون، أين كليفتون؟ أراه الآن. فيما يتعلق بعمل آمن للصيدليات، وهو يتطرق إلى الأنشطة الغير قانونية للصيدليات على الإنترنت، وسأترك لها الفرصة أن تتحدث بنفسها عن هذا. جون هوردن من لجيت سكريبت، وعمله هو محاولة حل الصيدليات المارقة على الإنترنت، وأيضا يعمل مع ماجري وما تحالف اسمه تحالف الصيدليات الآمنة. كريستوفر هو مدير السياسات العامة لمراقبة الإنترنت، وهو مركز دولي يسعى إلى تحديد حالات إساءة استخدام الإنترنت. ثم لدينا أيضا الزميل التالي توسو أونغ، أحد مؤسسي شركة تعمل على مكافحة اختراق الحواسب، وأيضا الزميل الذي يجلس بجواري من فيرايزن الدولية، وخدم في أيامه الأولى كرئيس لمركز يضع أجهزة إنذار مبكرة، وهو نظام تطوعي من خلاله يتعامل مع الاي اس بيز في الولايات المتحدة والمشتركين في الاي اس بي اس. رومان هيسي هو معني بموضوع الأمن وكيفية مكافحة إساءة استخدام الإنترنت في سويسرا. لدينا أيضا بنديكت أديت، هو عضو في لجنة الاستشارية المعنية بأمن واستقرار ICANN، بالإضافة أنه أيضا يعمل في منظمة غير ربحية اسمها شادو سيرفر، ومشروعه الأخير هو تأسيس ما يسمى بالمسجل في الملجأ الملاذ الأخير، وينظر في الأنشطة ما يسمى بالأنشطة الخبيثة في الإنترنت. ولدينا ديف بسكتلو، وهو أيضا نائب رئيس تقنية معلومات والاتصالات والأمن، وهو يعمل أيضا في لجنة توجيهية معنية وهي مجموعة عمل لمكافحة ما يسمى بظاهرة التصيد الإلكتروني. فرانك كولن مدير تنفيذي في غرفة تجارية الأمريكية معنية في مركز الحقوق الملكية الفكرية العالمية التجارية، وهنا يتحدث عن عدد من أنشطة غرفة الأمريكية للتجارة وكيف يقدمون حلول تطوعية لمكافحة الأنشطة الغير قانونية وسوء استخدام الإنترنت، وما هي اللوائح التنظيمية أو الإجراءات التنظيمية لمكافحة هذا. بيرتراند لاشابل هو أحد مؤسسي ومدير مشروع، هو طموح للتطرق إلى قضايا الإنترنت عبر الحدود الوطنية، وبالتالي الآن سأعطي الكلمة لمارجري وجون. من يحب أن يبدأ أولا؟ أين زميلتي؟ أنا هنا. أنا هنا كما ترى عدد كبير في هذا العالم من المتطوعين. هل يمكن أن أبدأ؟ نعم. ما هي أفضل طريقة لتحريك الشرائح الإلكترونية؟ حسنا، أولا شكرا، اسمي مارجري كليفتون وأنا مديرة تنفيذية لمركز صيدليات آمنة على الإنترنت، وشكرا لهذه الفرصة للحديث. أود أن أركز على حالات النجاح التي رأيناها، لأن أعرف أن هذا موضوع شائك، ونرى أن منظمتي تحاول أن تتغلغل في منذ عام 2010 في هذا الموضوع، وما يسمى بوسطاء الإنترنت، وبالتالي نغطي أنشطة المسجلين ومناء السجلات الذين يقومون بعمليات الشحن، باختصار كل من يسعى بالبحث والشراء وشحن الأدوية التي تصرف بوصفات طبية. وتحت عندنا أيضا هناك حالات وفاة وجدناها أيضا نتيجة بيع أدوية وأدوية مغشوشة على الإنترنت، ونحن سعداء بتوفير كثير معلومات ما هو نطاق هذه المشكلة وكيف تؤثر على المستهلكين حاليا. فأن 98% من الصيدليات غير قانونية على الإنترنت، بمعنى آخر أنها لا تتبع قوانين البلدان التي يبيعون فيها هذه الأدوية. وبسبب هذا فنحن في شراكة مع البيت الأبيض، حيث أتوا بشركات مع بعضها البعض الكثير من هنا، مثل نيو ستار ورايت سايد وجو دادي، وهي مواقع أو منظمات تدعم عملنا وكان لهم دور أساسي. وأيضا وصلنا بإعداد وثيقة تشرح كيف الشركات وقطاعات مختلفة ستعالج هذه المشكلة، ألا وهي الصيدليات الغير قانونية على الإنترنت. وأعتقد أن ألان أثار إلى هذا الموضوع. لماذا يهمنا هذا الموضوع؟ لأن هناك مسؤولية قانونية كذلك في هذا الموضوع، وخاصة عندما نتعامل مع سلع تستهلك أو قد تؤدي إلى مقتلهم. وأيضا قد يعني هناك البعض ليس على دراية بهذه المشكلة، فكيف للمستهلك أن يفهم ما يحدث؟ ومهمتنا نحن كCSIPs ونراها الآن هو فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف. أمضي وقت كثير من وقتي مع شركات مختلفة، حوالي 13 شركة تعتبر ما يسمى بالشركات الوسيطة على الإنترنت، للتركيز على ما هي أفضل الممارسات، وبالتالي وفي النهاية لا تكلفك كثيرا وتحميك أمام المسؤولية القانونية، وفي نفس الوقت تعطي شركتك اسم جيد في سوق المستهلكين. بالإضافة إلى هذا، فإن عملية المناصرة والاتصالات هذا لا يساعد صناعتنا، وإنما أيضا كل من يعمل في الحكومة الفيدرالية والمنظمين ووكالات إنفاذ القانون أن يفهمون ما هو وجهة نظر شركاتنا. لماذا لا نستطيع أن نغلق الإنترنت في يوم من الأيام، وخاصة نحن في عصر العولمة، ونحن بحيث أصبحنا في آسيا وفي أوروبا ونتطرق إلى هذه المشكلة، لابد أن نعقد كثير من الحوارات لكي نفهم ما هم المسجلين وأمناء السجلات، ولا نستطيع نغلق المفتاح لكي ننتهي من كل مشاكل الإنترنت. فالدور الكبير الذي نلعبه هو توفير الفضاء اللازم لتسهيل هذه الحوارات، وأن نوضح للحكومات ونشر حكومات كيف هذا القطاع يعمل. وقد يبدو هذا مفاجئ بالنسبة لكم، أن نساعد أيضا رجال إنفاذ القانون وما تحتاجه أيضا من أعمال لتغطيك من الناحية القانونية كشركات. هذا ما نركز عليه كذلك في عملنا، وقد غطينا ما أريد أن نركز عليه أيضا. ما هي قصص نجاحنا؟ ما نحاول أن نقوم به هو مواجهة هذه الصيدليات الغير قانونية في مراحل مختلفة مختلفة، وقف مثلا حملاتهم الإعلانية الموجودة على محركات البحث في الإنترنت. ليس فقط مهمة المسجلين ومناء السجلات، وإنما أيضا كل المعنيين بهذا الفضاء الإلكتروني، لأنها مشكلة جماعية عالمية، وبالتالي لابد أن يكون لدينا طرح عالمي جماعي لمواجهة هذه المشكلة. وأيضا نستمع من رجال إنفاذ القانون ومن الحكومات ومن الجميع، هو أيضا توعية وتثقيف المستهلك. أيضا المستهلك له دور في الحل، وعندما نوفر المعلومات بشكل كافي للمستهلكين فهذا يكون جزء من الحل، بحيث لا تقع المسؤولية فقط علينا نحن الصناعة. ونحن سعداء بتوفير هذه الشرائح الإلكترونية وكل هذه المعلومات متاحة لكم جميعا. أنا أيضا على يميني من جو دادي ودايف، أيضا عضو في مجلس إدارة منظمة، يمكن أن نساهم جميعا في تقديم هذه المعلومات. أمامكم الآن إحصائيات حول الآثار، فمنظمة الصحة العالمية الآن تتحدث على 100,000 شخص يموتون سنويا نتيجة شرائهم لأدوية غير قانونية أو مغشوشة على الإنترنت، وكيف من الصعب على المستهلكين. أحد الأشياء التي رأيناها في سيساب، يكون من الصعب على مستهلك الإنترنت أن يحدد ما هو الموقع الحقيقي اللي بيع الأدوية وما هو المواقع الغير قانونية، ولابد من تعليمهم وتثقيفهم، وخاصة لأن أحيانا تواجه مستهلكين على درجة عالية من التعليم ويعتقدون أنهم يعرفون كل شيء، وبالتالي لابد أن نعرف أيضا كيف نوعي ونثقف المستهلكين. أعرف أن لدينا مزيد من المتحدثين هنا. أيضا مبادئ المشاركة بالنسبة لمنظمة السيسيبس، نحن أيضا نجمع القطاعات المختلفة ونحدد لهم ما هي أفضل الأساليب أو الأساليب الإيجابية وكيف ننشرها على المستوى العالمي، بحيث هذه الطرق التي يمكن أن تحميك كلاعبين معنيين بهذا الموضوع. قصص النجاح التي رأيناها في العام الماضي وحده، أغلقنا 9.6 مليون موقع مخصص للصيدليات الغير قانونية، وهذا يعتبر رقم كبير للغاية، وهذا رقم يزيد بالملايين سنويا، وهذا يعني أننا نقوم بعملنا بشكل أفضل مع مرور الوقت. وأيضا أن لكن لا يعني أن المشكلة تتلاشى. وأحد الأشياء التي نقوم بها أيضا في سيسيب هو تسهيل أعمال رجال إنفاذ القانون، حيث أصبحنا نرى مزيد من الآثار الإيجابية لعملنا بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون. وأيضا هذا معناه أيضا أن الشركات أو رجال إنفاذ القانون يقومون بالتعامل مع مواقع، فوجدنا مثلا تم مصادرة أكثر من أدوية وصلت قيمتها، أكثر أدوية مغشوشة وصلت قيمتها إلى 81 مليون دولار، تم تحقيق في أكثر من 429 حالة. فإذا فبدلا كيف لنا في النهاية أن يكون هناك عدد محدود من المجرمين الذين يديرون هذه المواقع، كيف نستطيع أن نستهدف هذه المواقع ونغلقها. أحد الأشياء الأخرى هو خلق إعلانات في محركات البحثية، حيث لدينا 300 كلمة مرتبطة بشكل أو بآخر في أي عملية بحثية في محركات البحث، والهدف هو أن نوفر للمستهلكين عملية بحث جيدة عندما يبحثون على صيدلية إلكترونية. وجدنا أن المستهلكين فعلا يسعون للحصول على معلومات دقيقة وصحيحة، لأن وجدنا أن عدد الزائرين لهذه القوائم بيزيد ويزيد بشكل كبير، وبالتالي لدينا كثير من الأنشطة، وحوالي 22 مليون مستهلك الإنذار وهذه القوائم الإلكترونية التي وضعناها على الإنترنت. يمكن أن نستكمل بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي وكيف نستعملها في مهمتنا. أيضا قمنا بإعلانات في مواقع مهمة مثل تايم سكوير في مدينة نيويورك، وأيضا نقوم أو نقطة الأخيرة هو التأكيد مرة ثانية على التواصل ما بين أطراف المجتمع بشكل عام. كما نرى على الشريحة استدعينا في الولايات المتحدة الأطراف المعنية والمسؤولين من وكالات مختلفة حكومية، قطاع خاص، غير ربحي في الصناعة، والهدف هدف مشترك أن الجميع نفهم من ما هي وجهات النظر المختلفة، في النهاية نصل إلى نتائج رائعة حتى بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون كذلك. بالتالي نوفر معلومات وتنسيق جيد وحوار جيد وفهم أيضا لتطور هذه المشكلة، فبالتالي وكيف تحمي الشركات المعنية نفسها وتكون مساعدة، لأن الجميع في الحكومة ووكالات إنفاذ القانون يدرك أن القطاع الخاص يمكن أن يكون مبتكر بشكل أفضل في مواجهة هذا الموضوع، فبالتالي نحن نسعى لحماية عملنا، وفي النهاية أيضا نوفر كثير من الأموال بعملنا في مواجهة هذه المشكلة. أشكركم على دعوتي لي، وشكرا على إنصاتكم لي، ونسعى دائما لحوار مفتوح، ولا تترددوا في التواصل معي، آملين أن نستمتع جميعا بالعمل الذي نقوم به.
العروض التي ستقدم هنا ستكون على موقعنا الإلكتروني، ربما ليست كلها موجودة الآن ولكنها ستوضع على الموقع فيما بعد. والآن سأعطي الميكروفون لجون هورتون، وهو أيضا يتعامل مع نفس المواضيع. جون هورتون مع شركة لوجيت سكريبت، وأرى كثير من الأوجه التي أعرفها من أمناء السجلات. أنا سعيد برؤيتكم. أنا عندي حوالي 8 شرائح سأمر فيها بصورة سريعة. كما ألان قال وعرف بنا، نحن في بورتلاند أوريغون، وأيضا عندنا مكتب في أيرلند في دبلن، وما نحاول أن نفعله هي أن نعطي سبل وطرق للتعامل. وأنا سأحاول أن أقرأ ما هو مكتوب أمامي. لماذا لا ننتقل للشريحة التالية؟ كما قالت مارجري، لماذا هذا الموضوع مهما لنا جميعا؟ لأنه واحد من أخطر القطاعات، لأن هناك في بعض البلدان التي فيها الأدوية التي تعطى تبع الوصفات الطبية ليست تعطى بنفس الطريقة مثل الدول الغربية، و 97% من الصيدليات أونلاين تعمل بصورة غير قانونية. وأعتبر أن عدم الشرعية هذه لا تصل إلى المستوى الذي يصل بنا إلى أن نأخذ الوضع أو نتعامل مع أمناء السجلات والمسجلين، وهم عندهم يفعلون 3 أشياء خطيرة جدا. أولا يبيعون أدوية بدون وصفات طبية، وهذا شيئا دوليا غير قانونيا، ولا أعرف عن أي بلد في العالم يعتبر فيها هذا مقبولا. والثاني شيء هو أنهم يبيعون الأدوية المغشوشة قليلة المستوى أو غير صحيحة، وثلاثة ليس عندهم الشهادات والاعتمادات المطلوبة لبيع الأدوية، وهذا ما نقوله لأمناء السجلات. هذا نرى طبعا عدد من الناس التي تأخذ عدد كبير من هذه الأدوية، ويمكن أن يحدث لك مشاكل أخرى. أولا يمكن أن يكون هناك أشياء سيئة داخل هذا الدواء، وبعد ذلك يمكن أن يكون عندك ردة فعل خطيرة أو تسبب لك أمراض خطيرة مثل السرطان أو الإيدز، والتي لا تعالج بسبب أخذك للأدوية المغشوشة. أو في بلدي هذا هي المشكلة رقم 2 بعد الماريجوانا، وبعد ذلك الكوكين والأكستسي والهيروين، وهناك أيضا الخطورة التنظيمية أن رجال الأمن يحاولوا أن يجدوا هؤلاء الوسطاء ويروا كيف يتعاملون مع هذه الصيدليات الغير شرعية. طريقة عملنا التي نعملها يا إما بطريقة رسمية أو غير رسمية، عندنا اتفاقيات مع بعضهم ومع الآخرين، ربما نقوم بالتواصل معهم عدة مرات في السنة ونسألهم ماذا تحتاجون وماذا تطلبون، ونحاول أن نعمل معهم داخل هذا الإطار. أما بالنسبة للتعامل مع أمناء التسجيل، واحد من الأشياء التي وجدناها هي أن ننظر أولا على شروطهم وما هي أفضل سبل العمل، ونحاول أن نعطيكم ونعطي لزبائننا ومستهلكينا ما هو المقبول والمفروض والمتاح، وهذا كله مجانا، نساعدهم لفعل ذلك ونعطيهم هذا بلغة واضحة. ولا يمكن طبعا نعلمهم أنه لا يمكن أن يستخدموا أسماء نطاق غير صحيحة وغير شرعية. والشيء الآخر هو المحتويات. كل أمناء التسجيل والمسجلين، أنتم لستم شرطة المحتويات، وواحدة من الطرق التي يمكن أن نتعامل فيها هي أن ننخرط أو ننفصل بعض الشيء. وأمناء السجلات لا يمكن أن يقوموا بعملية فحص لكل اسم نطاق، وهناك يعني مرحلة أو مستوى معين أنت تستطيع أن تراقب وتراجع، ولكن مستحيل أن تراجع على كل مواقع الإلكترونية وأسماء النطاق، وهذا سيكون مستحيلا. وربما أيضا نحن ندعم أمناء التسجيل في هذا الأسلوب وهذه الصيرورة، حتى إذا قيل لنا نحن شرعيين والآن سأقوم بالطعن في هذه الشكوى وسنراجع هذه القضية لك، وهناك بعض الحالات التي نقول لا نراها هنا، أو في بعض الحالات نقول سنحتاج اتخاذ بعض الخطوات، أو نحن مدركين لما يحدث، وهي ليست نظام أوتوماتيكي. نحن مهتمين جدا بخصوص التفاصيل والمعلومات التي تعطى لأمناء التسجيل والسجلات، وهذه مسؤولياتنا وهذه الطريقة التي نتعامل بها. هناك ثلاثة محللين يقوموا بمراجعة أسماء النطاق ويتأكدوا أنها تقوم بعملا شرعيا، وعلى كل المستويات نحاول أن نرى ما كيف يبيعون الأدوية الرخيصة على الإنترنت. وإذا حببتنا أن نعود مرة أخرى لمراجعة معلومات هذه هؤلاء المتقدمين، يمكن أن نتأكد من شرعيتهم. هذه عملية شرح لما هي هذه الصيدليات الغير قانونية. هم الذين يبيعون أدوية غير قانونية، أدوية تتطلب وصفات طبية، وكل البلدان في العالم الآن التي أعرف عنها تطلب أن يكون هناك وصفات للمواد التي تدخل في الأدوية. وإذا قرأت كل هذا فيما بعد، يمكن أن تقرأوها بمعرفتكم فيما بعد، المفروض أن تذهب للطبيب وتحصل على وصفة طبية قبل أن تحصل على الدواء. والجزء الأخير عندما تضغط عليه، إذا رأيتم أنهم يمكنهم الشحن في أي مكان في العالم، تعرفون فورا أن هذا غير صحيح، لأنه كل دولة لها القوانين والاعتمادات الخاصة التي لابد أن يعطوها للصيدليات الشرعية. وهذه صور لبعض هذه العمليات التي قمنا بها. والآن سأتكلم عن كيف نحن نحاول أن نحمي حقوق أمناء التسجيل، فننتقل للشريحة التالية. واحدة من الأشياء التي تفيد هنا هي أي سوء استخدام يبلغنا لابد أن يكون عنده الدليل. عندما تقدم المعلومات، أعتقد أننا دائما نعرف أنه مختلف بعض الشيء بخصوص الأدوية وفضاء الصيدليات. عندما تعرف أن هناك هيئة معينة تبيع هذه الأدوية، وما يمكنك أن تفعله لكي يحصل على اعتماد وتصريح لبيع الأدوية، إذا أمين التسجيل طلب من هذه الصيدلية أن تقدم مثل هذه الاعتمادات وأين الذي وأين يمكن أن تشحن هذه الأدوية؟ وهذا طلبا مستحقا، وإن لم تستطيع الصيدلية أن تقدم مثل هذا النوع من الأوراق هذا معناها أنهم يقوموا بشيء غير شرعي. وننتقل للشريحة التالية، سأترك موضوع الأسئلة الاعتيادية لكي أعطي فرصة للمتحدثين الآخرين، وشكرا.
Thanks, John.
شكرا جون. كريستوف بورسون، صباح الخير. أنا اسمي كريستوف وأعمل في مؤسسة الإنترنت، وسأتكلم عن بعض الأشياء المتعلقة بعملنا. إنترنت ووتش، مؤسسة إنترنت ووتش، مسؤوليتها هي حماية الأطفال من المواد أو المحتويات الغير شرعية، ونستخدم أسلوبا، وعندنا أيضا 100 عضو، 100 موظف، والعديد من المشتركين والأعضاء من أمناء التسجيل، وأيضا محركات التصفح المختلفة. نحن نستقبل تعليقات من الجمهور ومن العموم، ويمكن أن تذهبوا أونلاين وتروا هذا بأنفسكم. نحن نواجه حوالي 400 شخص عادة في أي يوم يقوموا باستخدام صور غير مشروعة للأطفال، وفي العام الواحد هناك على الأقل 50,000 موقع إلكتروني يقدم مثل هذه المواد الجنسية الموجهة إلى الأطفال. ندرس ونحلل بناء على القوانين البريطانية محتويات هذه المواقع، وبعد ذلك أيضا نقوم بالتفاعل والتعامل مع رجال الشرطة والأمن وإنفاذ القانون في التصدي لمثل هؤلاء. هناك طبعا منطقة رمادية اللون نحاول دائما أن نبعد عنها، لابد أن نكون متأكدين أنه طفلا الذي هو تواجهه هذه الخطورة وعمره أقل من 17 عاما، ويكون أيضا واقعا تحت طائلة القانون البريطاني الذي يحمي الأطفال من المواد الغير شرعية الجنسية. وأيضا أي مواقع فيها صور للأطفال التي تري صور لأطفال عمرهم أقل من 10 سنوات أو حتى أطفال أقل من 2 سنتين في العمر، وهذا شيئا ورقما كبيرا جدا. وأنا ذكرت أننا نعمل مع جهات مختلفة في الصناعة، ليس هناك أي تشريع معين يملي علينا ما علينا أن نفعله، فنفعل ذلك لأسباب مختلفة. أولا، لا يبد أحد أن يقوم بدعم مواقع تشير إلى هذا النوع من الانتهاك ضد الأطفال، وإن كانت شركتك توزع أو تساعد مثل هذه الصور، نعطي خدمات مختلفة لهذه الشركات ليحموا شبكاتهم الإلكترونية. وأفضل طريقة في التعامل مع هذا هي التأكد من التعامل مع المحتويات. نحن نعمل مع رجال إنفاذ القانون ونأخذ طلبات لإسقاط أو حجب مثل هذه المواقع، وبعد ذلك المحتويات تختفي خلال 60 دقيقة بعد البلاغ. وعادة أكثر من 90% من هذه المحتويات ليست تعرض داخل المملكة المتحدة، أغلبها في الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا ومناطق حارة أخرى. وعند أيضا قدرة على التعامل مع رجال المخابرات والجهات المختصة في هذه البلدان. وهناك أيضا لائحة للصفحات التي فيها مثل هذا النوع من انتهاك حقوق الأطفال الجنسية، ونحاول دائما أن نحجب مثل هذا النوع من المواد والمحتويات. وهذه القائمة بها تقريبا حوالي 1500 عنوان لمواقع و أسماء نطاق، وعندنا أيضا لائحة أخرى تسمى الهاش ليست، لائحة الشباك، وفيها أيضا تسريع للعملية إن كان هناك هاش أو علامة الأصبع أو الإبهام. نحاول أن نواكب هذه الصفحات ونقارنها عبر أيضا محركات التصفح عندما يقوم الإناث بتسجيل مواقعهم الإلكترونية على مع أمناء التسجيل. نحاول أن ننظر على الكلمات الأساسية الموجودة داخل هذه المحتويات التي ربما تعطينا نبذة أو فكرة عما يحدث في داخل هذه الصفحات. وطبعا عندما يحاولوا أن يفعلوا ذلك سيحاولوا أن يخفوا هويتهم الحقيقية، أسماءهم وإيميلاتهم الإلكترونية وكل هذا. وزميلي أعطاني مثالا وجدته غريبا جدا، هو أن صفحة فيها مواد جنسية طفل عمره 13 سنة تم إنتاجها سنة 2012 ما زالت موجودة منذ سنة 2002، وهذا معناه أن هذا الطفل ما زال يعمل في هذا المجال ويستغل هذا النوع من الاستغلال منذ عمرا صغيرا. والشيء الأخير الذي أود أن ألمسه، طبعا طالما أننا نتعامل مع أشياء لا يستطيع المرء أن يراها على الإنترنت بسهولة، نعرف أن هناك مشاكل ومسؤوليات علينا أن نقررها ونقرر ما هو القانوني وما هو الغير قانوني، ونأخذ هذا بصورة جادة جدا. وهناك أيضا منظمة من حقوق الإنسان تنظر على الإطار الذي نعمل فيه، وبشرط أن يكون هناك نوع من الشفافية في عملنا. وكان توصيات مختلفة قدمت لنا للطريقة التي خططنا بها أعمالنا ونظمناه، نعرف أنها كافية الآن لكي تكون شفافة بالصورة كافية ولكي يكون عملنا متماشي مع الأصول والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان. وهذا يعطينا نوع من الحماية أيضا من أي أعضاء، وطالما أننا بالذات نتكلم عن العمل التطوعي ونتأكد أن أيضا المعلومات التي تعطى لنا تكون دقيقة. وأنا سعيد للإجابة على أي أسئلة فيما بعد وكيف نعمل في هذه الصناعة، ويمكن أن تنظروا على موقعنا الإلكتروني في المملكة المتحدة، أو يمكن أن تروني في الممرات وتسألوني أي شيء. تاسي لونغ، ICC PASCAP هي مبادرة تحاول محاربة السلع المخشوشة مثل الشامبوهات وأي شيء آخر، وهذه الفئات تشمل العديد من المواد الاستهلاكية. وهناك تركيز كبير على محاربة المواد المخشوشة أونلاين. ولكي أكون واضح، أنا لا أتكلم عن المواقع التي تبيع بعض المواد جزءا منها حقيقي وجزءا مخشوش. أنا أتكلم عن آلاف المواقع التي تبيع فقط المواد والأشياء المخشوشة. وهناك شركتين قالوا في ذاك الوقت أنهم يتعاملون في شيء مثل 25,000 موقع يبيع شيئا واحد مخشوشا. وعندما تتذكر أن هذه شركة واحدة أو شركتين، وتصور العدد والكم الهائل عندما تحصي كل هذه الأرقام، فأعتقد أن نحن هنا لسنا لنتكلم كيف يمكن أن ننظم هذا، ولكنه من مسؤوليات أصحاب الماركات وأمناء السجلات أن يتبادلوا المعلومات في كيفية التعامل ومحاربة مثل هذا النوع الذي يسبب خسائر كبيرة للماركات ولأمناء التسجيل. الآن سأتكلم عن مذكرة التفاهم التابعة للاتحاد الأوروبي التي أعطت للتعاملات التجارية الإلكترونية في أوروبا، والعديد من المنظمات انخرطت في هذا العمل، بالذات منظمة الماركات الأوروبية. والهدف من هذه المذكرة للتفاهم هي أن يوضع قواعد ولوائح لأفضل طرق التعامل ودعم التنسيق ما بين هذه الهيئات، بشرط أن يستطيع الجميع أن يتعاملوا مع الأخطار والتهديدات. وهذه المعاهدة أو المذكرة تعطي التفاصيل للطرق في التعامل مع المبيعات أونلاين، وأيضا ما هو الحل عندما يشتري بعض المستهلكين مثل هذه المواد. وهذا مرحلة تعليمية، وهناك تفاوض كبير تم وأدخل عندما قمنا بوضع هذه المذكرة. أولا نحن الأسلوب في التفاهم والتفاوض مع بعض هذه المذكرات في التفاهم أثبتت أنها مفيدة جدا في بناء جو من الثقة المتبادلة ما بين الموقعين. فكان هناك بلا شك تفاوتات في العلاقة بين المتعاقدين، وبعضها حتى وصلت إلى المحاكم، ولكن في النهاية كلنا وصلنا إلى أفضل حل. فالحوار المفتوح يعطي فرصة لأصحاب المصالح لفهم ما هي المخاطر وما هي أسباب قلقهم وما هي الحدود التجارية. فلابد أن يكون هناك ثقة ولكن لكي أكون صريحة، الحوارات التي ليس لها نهاية وليس لها موعد زمني محدد يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية. فلذلك هي ظلت لمدة سنتين، وكان هناك في أكثر من 50 طرف، والاتفاق المجمع في النهاية تم عندما قرر عدة من هؤلاء الأطراف أن يضعوا هذه مسودة لهذه المذكرة. كان صعبا جدا ولم يساعدنا على أن نتقدم. وبخلاف النواحي اللوجستية كان هناك أيضا الفرصة، لماذا لهؤلاء الفرصة أتحت لهؤلاء الناس لكي يأتوا يتكلموا سويا، وكون أن أكبر الحوارات والمتفاوضات كانت هي التي تمت في أول المطاف. والنقطة الثانية التي تعلمناها هي الإفادة من المسهلين، أو في هذه الحالة هي المفوضية الأوروبية التي أخذت دور المسهلين للحوار. وعندما فكرنا في عملية التسهيل لم يحاولوا تجنب التشريعات إلا في الحالات القصوى، وهذا أعطى الدعم لجلب هؤلاء الأطراف سويا لاستكمال الحوار. فهذه أعطت لهم فرصة ودعما لوجستيا، ونشروا الملخصات بعد كل خطوة. وأيضا الاتفاقيات التي أتت بعد ذلك كلها مفتوحة وشفافة ومتماشية مع حقوق الإنسان المتفق عليها تبعا للمعاهدات الدولية. ونظموا أنفسهم بعد ذلك، وأخذت وقتا طويلا، ولكن في النهاية وصلنا للخلاصة. وأعتقد أن العديد من مذكرات التفاهم يمكن أن تتم ما بين أمناء التسجيل وبيع الآلاف والآلاف من الأشياء الاستهلاكية المغشوشة عبر مئات الآلاف من المواقع الإلكترونية. وبالنسبة لمجموعة أمناء السجلات، طبعا الحجم الكبير سيكون عائقا، وعلينا أن نعمل سويا لمحاولة إيجاد حلا يمكن أن يطبق بالفعل، لأن بالذات المستهلك منخرط. نحن نحاول أن نتجنب أن يكون هناك حكومات قومية وطنية تحاول أن تضع التشريعات اللازمة. نحن نحاول أن نتجنب مثل هذا النوع من التشريعات المحلية التي بلا شك ستعقد الأمور. شكرا.
تفضل يا تام. صباح الخير، أنا اسمي تام ديلي، وأنا محامي في إحدى الشركات، تحديدا فيرايزن، وعملت مع فيرايزن في القطاع الخاص وعلى الصعيد الدولي، وتعاملنا مع كثير من القضايا والمسائل السيئة التي تحدث الإنترنت. فأنا سعيد أن أكون هنا معكم في هذه المناقشة. وهنا أتيت لأتحدث عن البرنامج التطوعي الذي تبنته فيرايزن في التفاوض مع شركات المماثلة في الولايات المتحدة وما يسمى بمالكي المحتويات على الإنترنت وخاصة على في فضاء الموسيقى والفيديو والتلفزيون. وما انتهينا به من هذه اللقاءات هو وضع برنامج يطلق عليه برنامج التطوع اسمه مركز لمعلومات حقوق الطبع. وهذا البرنامج الهدف منه إذا وعينا مستهلكين حول استخدام الـ IRSPs يمكن أن يفهم الناس فيما يتعلق بحقوق النسخ وما هي أشكالها الغير قانونية وبالتالي كيف يتحول المستهلك إلى الطريقة القانونية لكي يشتري أي محتوى يراه بشكل قانوني. وهذا البرنامج وضع على مدى عدة سنوات وكنت رئيس CCI في السنوات الأولى من نشأته في التخطيط والإعداد وإطلاقه. وعندما كنت في لندن أيضا كنا أيضا مع زميلي هنا ويمكن أتحدث ليس فقط وجهة نظر المشاركين وخاصة أن فيرايزن هي من أكبر الISPs ولكن أيضا أن نكون ملتزمين بأن هذه السيرورة تعمل وتعمل بكفاءة. والشريحة التي وضعها آلان لبرامج التطوعية وفعلا قال الأشياء دقيقة أن الأشياء التي نواجهها ونتعامل بها خلال الأعوام والأعوام لكي نضع هذا البرنامج على ويقف على رجلي عندما نعود 6 سنوات سابقة في 2009 حيث بدأنا المفاوضات حول هذا البرنامج. وكان لدينا مسهل في نيويورك كوما وهو الآن حاكم ولاية نيويورك وجلسنا مع مجموعة صغيرة لأننا نحتاج حقيقة عندما نواجه مسألة مثيرة للجدل وهي إنفاذ حقوق النسخ مثلا والISPs ولدينا من ناحية أخرى المستهلكين الذين قد لا يكونوا مشاركين في أنشطة غير قانونية فنشعر أن احنا كنا في المنتصف ونحاول مواجهة ظاهرة القرصنة مثلا كيف نواجه هذا وفي تحقيق التوازن ما بين مقدم الخدمة ومستهلك الخدمة. وبدأنا إذن كمجموعة صغيرة كان لدينا ميسر لهذا اللقاء لدينا أيضا مجموعة من كبار المسؤولين على مستوى قطاع الصناعة الموسيقى ومن قطاع السينما والفيديو وبدأنا نتناول من جانبنا قد لا يكون البداية الصحيحة وبدأنا أن هل هذه السياسة المناسبة أو الطرح المناسب في أمريكا وبدأنا في العمل على شيء شعرنا أنه سيؤدي في النهاية إلى حل مستدام طويل المدى يفيد ليس فقط كلا طرفي المفاوضات وإنما أيضا الصالح العام. ولأن كان هذا موضوع مثير للجدل كان هناك المتشككين في مجال الإعلام وفي الحكومة. إذا كنتم في واشنطن دي سي تعرفون كيف لهؤلاء أن يبنون كثير من وجهات النظر والآراء والكثير منها صحيح. لكن ما حاولنا نقوم به في بناء برنامجنا أن نستكشف طرق تتعرض لأهم المخاوف أو المخاوف الرئيسية وألا وهي الخصوصية لأن نعرف إذا حافظنا على خصوصية مستهلكينا فهذا مهم جدا أيضا في بناء الثقة من قبل جميع الأطراف المعنية. فالخصوصية هي سمة أساسية في كل ما قمنا به في هذا البرنامج وفي النهاية وصلنا إلى إعداد مذكرة تفاهم وتم توقيعها في 2011 وبناء عليها أيضا كان عندنا مرحلة للمراجعة لنرى أيضا طرف ثالث لبناء المصداقية والثقة لدى المجتمع ككل. فذهبنا إلى وكالة AAA وهي الجهة التي تعتمد وتنظر في الشركة الشكاوي التي يتقدم بها المستهلكين في الولايات المتحدة. هذا البرنامج أسس إذن على عديد من المبادئ التي أشار إليها آلن، ومثلا كيف نستطيع أن نبني الثقة، ولكن المفتاح للنجاح في النهاية على مستوى هو أن يكون هناك التزام من كلا الطرفين أو الأطراف، وفي النهاية أن يكون هناك عمل وتعاون بين أطراف للوصول إلى سلسلة من التزامات. لابد أن يكون هناك بطبيعة حال نوع من التنازلات من كلا الأطراف وبناء الثقة لقبول ما وصلنا إليه على مستوى المجتمع ككل. شكرا لك يا توم رامن هيسي، وأنا أعتذر إذا يمكن أيضا أن نتحرك بسرعة أكبر لأن ما زال لدينا عدد أكبر من المتحدثين. سأكون مختصر في الحديث. أنا رومي وأدير منظمة غير ربحية أديرها خلال الوقت وقت الفراغ لدي، وما تقوم به منظمتي هي محاربة الجرائم الإلكترونية. فأيضا نتحدث على الهيكل الذي يستخدم من قبل المخترقين وبالتالي يمكنه من اختراق الأجهزة مواقع إلكترونية التي بناءها هي توزيع برامج الخبيثة، وهذا هو ما أعمل عليه في وقت فراغي. وقررت أن أفعل هذا منذ عام 2007، وخلال هذه الأعوام بدأت أحجب أيضا تهديدات في الفضاء الإلكتروني وموقع إلكتروني، وضعت موقع إلكتروني يمكن أن يتعاقب مثل هذه الأمور، وبالتالي هذه الأدوات تسمح للإنترنت ومستخدم الإنترنت إمكانية تحميل قائمة تحجب القوائم أو مواقع المسيئة أو المضللة، وبالتالي هذا يساعدنا من حيث هيكل الإنترنت. وأيضا خلال كل هذه الأعوام كان هناك مسجلين وأمناء سجلات الذين تواصلوا معي وسألوني حول طرحي وشرحت لهم ما أقوم به. وبالنسبة لأمناء السجلات وبشكل تطوعي فعلا بدأوا يحجبوا هذه النطاقات من على المواقع الإلكترونية. وفقا لرأيي فأنه أيضا ليس من الضروري، يمكن أن تبلغ أيضا عن موقع إلكتروني ويتم إزالة مضمون هذه المواقع. وأنا أتحدث أيضا المواقع التي يتم استخدامها لأغراض خبيثة، فهناك مثلا من المخترقين والذين يتبعون هذه الأمور وأعمل على مواجهتها. وبالإضافة هو توفير ما يسمى بقائمة حجب المواقع المضللة والخبيثة. أيضا نحاول العمل مع برنامج اسمه بودات وغيرها من خلال ISPs وأمناء السجلات، وتعاون مع منظمات أيضا غير ربحية أخرى مثل منظمة اسمها أو مؤسسة التدقيق وغيرها. وهذا باختصار ما أقوم به. شكرا لك. بنديكت، معذرة اسمي بنديكت، وأنا عضو اللجنة الاستشارية المعنية بالأمن والاستقرار في أيكان، ولكني لا أتحدث بهذه الصفة اليوم. فأنا هنا لكي أتحدث إليكم عن برنامج أو منظمة غير ربحية مكونة من أمناء السجلات للتعامل مع المشاكل التي تحدث عنها زملائي. فهي وأنا بالمناسبة كنت ضابط شرطة في الماضي، وأحد الأشياء الغريبة التعامل مع إساءات استعمال الإنترنت أن رجال إنفاذ القانون يأتون إليك كمجتمع يطلبون دعمك وليس كجهة إنفاذ، لأن في النهاية يكون له الدور لإبلاغ المسجلين حول حالات إساءة استخدام الإنترنت. وأحد الأشياء التي لاحظتها أن كل المتحدثين هنا هم بشكل في مجالهم ملتزم بمواجهة هذه المشكلة، ولدينا بشكل واضح مشكلة ذات نطاق واسع، حيث أن الجميع يتواصل ولو بشكل ثنائي من خلال هذه المنظمات الممثلة هنا، ولكن قد لا يكون التنسيق كافي ما بينهم. ووكالات إنفاذ القانون تعاني من نفس المشكلة، فضباط وكالات إنفاذ القانون نتيجة اللوائح التنظيمية الموجودة في المجال قد لا يتمكنون من التواصل مع المسجلين ومن السجلات بشكل مباشر، وقد بالتالي يؤدي إلى نقص في كفاءة هذه العملية. وهنا معكم لكي أتحدث عن مشروع جديد بدأ منذ فترة ما، وأنا وبغباء تطوعت أن أنشأ هذا المشروع، حيث هو من خلال هو أحد أمناء السجلات المعتمد من ICANN، وهو حيادي تماما ويقبل أسماء النطاقات التي استخدمت وكيف نحتويها. هذه الأسماء النطاقات التي تقوم بهجمات أيضا، فمثلا عندما نواجه أشياء مثل رسائل إلكترونية غير مرغوبة أو ظاهرة التصيد الإلكتروني وPod.Herba.dot هي كبيرة، وأرى هنا زملائي أيضا فعلا يحركون رؤوسهم بالموافقة، فبالتالي يمكن أن تضر الجهاز أو تخترق جهاز من خلال أسماء النطاقات، ويولدون آلاف من هذه الأسماء النطاقات أسبوعيا، وهي أسماء نطاقات كما قلت خبيثة وتخترق الأجهزة، ويتم ونحن لا نراهم حقيقة كمجتمع الإنترنت، ولكن وتصبح كل جهاز معيب نتيجة اختراقها من هذه النطاقات، حيث بشكل أسبوعي نرى أن المسجلين من ناحية أخرى ومن السجلات يحاولون حجب هذه الأسماء النطاقات، ولكنها قد تكون مكلفة، ولكن من يدير أو يرسل أو يبث أسماء النطاقات هذه المضرة تكون بأرقام كبيرة، وقد تخترق ملايين من الكمبيوترز، وبالتالي الاقتصاد بشكل عام يفقد قيمة كبيرة. وأنا عندما كنت ضابط شرطة لا أعرف هل هذا مصطلح يمكن ترجمته دوليا، كويت لوكر، وهو مشروع حقيقة قام به مخترق أو هاكر، حيث يخترق من خلال هذا البرنامج كمبيوترز، يطالب حيث يقوم بسحب الملفات الإلكترونية، ثم يطالب أصحاب أجهزة الكمبيوتر بفدية بمبالغ مختلفة لكي يرسل يعيد إليهم هذه الملفات. ولكن فإن أمناء السجلات أيضا يتم عملهم بالتنسيق مع كل من يريد التبليغ، منظمة التبليغ عن مثل هذه الأنشطة المضرة، وهذا يعتبر سبيل واحد لمواجهتها، وبالتالي ونتسم بالشفافية الكاملة. وأحث جميع المسجلين وملاء السجلات الموجودين هنا في هذه القاعة أن نتحدث مع بعضنا البعض لاحقا كيف يعمل برنامجي وكيف تعمل هذه المنظمة. شكرا، والآن أعطي الكلمة لديف. شكرا يا آلن، أنا حقيقة أتحدث كعضو لجنة توجيه لمكافحة ظاهرة التصيد الإلكتروني، وتحديدا على صعيد الاتحاد الأوروبي، وسأكون مختصرا في حديثي. لدينا برنامجين لهذه المجموعة، مجموعة مكافحة التصيد الإلكتروني، وهي مهمة بالنسبة للمجتمع هذا، أحدهما مماثل لبرنامج صد أو حجب المواقع الإلكترونية المضللة أو وأيضا نعمل على وقف ظاهرة التصيد خاصة على مستوى الـ URLs. لدينا أكثر من 40 مليون URLs تعرضوا لظاهرة التصيد, وحاليا نستخدم الفيسبوك أيضا. فيسبوك وافقوا على التعاون معنا. للأسف هناك 2 مليون URLs يتعرضوا لهذه الظاهرة شهريا, وبالتالي نحتاج إلى قدرات كبيرة لإطفاء حريق هذه الأسماء أو النطاقات, وأيضا أنواع العلاج هنا. وعادة هذا الشخص يقوم بتسجيل اسم نطاق, وبعد ساعة ما يسمى بهذا الشخص يقوم بهجمة لاقتباس معلومات معتمدة, ثم يبدأ في إرسال رسائل غير مرغوبة, وخلال ساعة عادة وحيث وعندما نعود إلى يتم إضافة URL يتم التعرف عليها من خلال ما يسمى بمصائد السبام أو مصائد رسائل إلكترونية الغير مرغوبة. وهذا طبعا هذه خاصية يمكن أن توفرها على جهازك, ولكن والتي يمكن أن توقف هذه, ولكن هذه الخاصية هي ماذا عن الذي لا يمتلك هذه الخاصية, فيمكن أن يتعرضوا للتصيد. ونحن أيضا لدينا برنامج لتوفير علاجات لإسراع عملية وقف مثل هذه أسماء النطاقات الخبيثة, وهو برنامج يمكن تطبيقه من قبل أي أمين سجل أو مسجل, وقمنا باختباره من قبل أكثر من 20 جهة, حيث نقوم ب نختار مجموعة ذات سمعة طيبة مثل السادة الحضور هنا, بحيث يقومون بإرسال معلوماتهم للمسجلين ومناء السجلات, ويقومون بمعالجة معلوماتهم لأنهم على دراية كاملة بهذه المجموعة. فحيث أن هناك طرف ثالث يقوم بالتدقيق في المعلومات المرسلة إليهم, فمن هو معني بهذا البرنامج مهتم به أحب أن أتحدث إليهم عن هذا البرنامج, وخاصة بالنسبة للمسجلين الموجودين معنا هنا ويشاركون معنا. أشارككم في مشاركتكم في هذه الجلسة. أعتقد أن هذه صيرورة جيدة جدا وتساعد على حل أو علاج هذه المشكلة هنا. شكرا يا ديف.
شكرا آلان, وشكرا لكم جميعا. وبالنيابة عن غرفة التجارة الأمريكية التي تمثل 3 مليون هيئة ومنظمة دولية, نحن مدركين تماما للنشاطات التجارية الغير مشروعة أونلاين, وقمنا بمبادرات كثيرة لمحاربة هذه المشكلة الكبيرة, ونعتقد أنها ليست فقط تؤثر على شركاتنا ولكنها أيضا تؤثر على المستهلك, وخطرا تمثل خطرا له وللأشخاص والشركات التي تتهجم عليهم هذه البرامج أو لسرقة الهويات والتي تبث مثل هذه البرامج الضارة. نحن دعمنا مؤخرا واحدة من المبادرات التطوعية المؤخرة وتسمى عملية المساءلة ذات الثقة, وهي فيها العديد من الشركات الإعلانات IAB ربما تعرفونها منخرطة في هذا العمل لعملية بث الإعلانات أونلاين, وهي تحاول أن تضع وتعيد الثقة ما بين الناس والماركات المختلفة. نحن نعرف أن بعض هذه الاتفاقيات التطوعية محددة في قدراتها, ولا بد للإناس أن يشتركوا في هذه البرامج ويلتزموا بها. وهناك العديد من المرات التي نرى فيها اتفاقيات تطوعية تم تفكير فيها بصورة جيدة ولكنها لا تحل المشكلة في النهاية. ما يحدث بعد ذلك هي الاحتياج لتدخل الحكومات, وما نفعله في غرفة التجارة, نحن طبعا لا نحب التنظيم الحكومي الكثير, ولكن هذه المواضيع أيضا لابد أن نحلها لأنها ستفيد الصناعات وستفيد المستهلكين بأفضل صورة. فإذا رأيتم نشاطات إجرامية في الفضاء السبراني هذا ولم نتعامل معه, سيكون عندك خطر كبير جدا من تدخل الحكومات إذا ما إذا فعلنا ذلك ليس فقط هذا في الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا في الولايات المتحدة نواجه هذا، وهذا أيضا يؤثر على البيئة التي يعمل فيها. فإذا كان لم يكن عندك تأكد في هذه الصناعات أنت تزيد المخاطر، وكل الشركات أيا كان حجمها وأنواع عملها تعتمد على ماركاتها وتعتمد على ثقة الزبون بها، وإذا عرضت هؤلاء المستهلكين للتعديات الغير قانونية والمخالفة أنت تخسر ماركتك وتخسر الثقة في شركتك، سواء كنت أنت شركة إعلانات، شركة صناعة، شركة أدوية، كل هذه الشركات تواجه نفس المشكلة، وكلهم يقوموا بالعمل أونلاين، وكلهم يحتاجون أن يعملون في فضاء آمنا وسالما. وآخر شيء سأذكره، نحن نفهم أن هناك حجما كبيرا جدا للجرائم التي تتم في بيئة الأونلاين، ونحن مدركين لحجم وقدرة هذه الانتهاكات التي على مستوى كبير جدا ولها تأثير متضاعف جدا. وكما تعرفون أيضا هناك استغلال للأطفال في الأعمال الغير مشروعة، وهذه المحاولات ليست تنخرط فقط في نوع واحد من الجرائم السبرانية، ولكن تنخرط في جرائم مختلفة ربما في الأول قد لا تبدو لكم على أنها خطيرة، ولكنها بعد ذلك تصبح خطيرة جدا. وأشجع الجميع منكم أن ينظروا على هذه الاتفاقيات التطوعية الموجودة، وهناك طرق أخرى كثيرة موجودة ومتاحة لحل هذه المشاكل لكي يلتزم الإناث بمسؤولياتهم. ونحن وجهنا انتباه آيكان لهذه المواضيع وهذه المشاكل ومحاولة حلها، ولكننا أيضا نأمل أنه أيا كان، إن كان هناك التزام تطوعي أو التزام عقدي، كثير من الأشياء التي تتم نأمل أن الجميع سيأخذها بمحض الجدية. وشكرا على استماعي، وأنا على استعداد للإجابة على أي أسئلة. شكرا يا فرانك. أنا جالي طلب من شخص أن يتكلم، طلب مني أن أعطيهم كل معلومات المتحدثين وموقعهم الإلكترونية. ربما لن يكون عندنا الوقت الكافي للأسئلة، ولكن سنعطي الفرصة لبرتران دي لا شابيل يتكلم الآن. المشكلة التي تواجهنا الآن هي مشكلة التصادم في التشريعات المختلفة والدوائر التشريعية والقوانين. المشكلة في هذا المحور بجانب المشاكل الأخرى التي ذكرت إلى الآن، هناك مشكلة ربما أن المحتويات شرعية في بلد ولكنها غير شرعية في بلد أخرى. ربما الأشياء والمحتويات التي تحث على الكراهية التي صعب حلها الآن، ولن يمكن أن يكون هناك نوع من التماشي في كل المحتويات بخصوص هذا، لأنه هذا ربما أيضا يتعدى على حرية التحدث، والقوانين المتعلقة بهذا تختلف من دولة ودولة. والمشكلة الأساسية الآن هي عندما يكون هناك مشكلة ليس هناك قوانين دولية يمكن أن تعمل في البلدان كلها بنفس الطريقة. والحقيقة الآن هي أن عدد كبير جدا من الطلبات لفصل وحجب بعض المواقع ومحتوياتها من دولة معينة عبر وسطاء في دول أخرى، ربما طبعا إن كانت حسب المنصات الاعتيادية الدولية مثل جوجل وفيسبوك، ولكن في بعض الأحيان لا تكون مثل ذلك. وهذا يصعب علينا الأمور، لأن اللاعبين المستقلين الآن في هذه الحالة عليهم أن يقوموا بمحاولة التصدي لهذا. وهذه طبعا وضع ليس جيدا، وأيضا عملية الأساليب المتخذة لمحاربة هذا تكون صعبة. ولإسقاط هذه المحتويات أو حجبها أو إغلاقها وكمستوى أو للتعامل مع هذه المحتويات، هناك عدم فهم عميق جدا لابد أن تكونوا كلكم واعيون عنه، أنه مثير جدا عندما تجد محتويات غير جيدة وتطلب من الدي ان اس في ذاك الوقت افصلوا هذا الموقع. ولكن المشكلة هنا هي هناك احتياج لوضع مبادئ ودعم فكرة أن الدي ان اس هو مرحلة يعني محايدة دولية ولا يمكن أبدا أن تستخدم بهذه الطريقة، وهي تستخدم فقط للأشياء التي لها تأثيرا دوليا ربما أذى ومشاكل تسبب للدي ان اس نفسه. وأغلبكم في بلدانكم وشركاتكم عندكم مثل هذه القواعد. وبالنسبة للمحتويات، استخدام هذه الطبقة من الدي ان اس لا يمكن أن تتخذ إلا إذا كان جميع اللاعبين في الدي ان اس يتفقون اتفاقا إجماعيا من جميع الأطراف على أن هذا الموقع وهذه المحتويات في غاية الخطورة والتأثير على الدي ان اس نفسه، ولأن عدا ذلك سيكون هناك خلاف ما بين القوانين المتبعة في الدول المختلفة. نحن الآن نحاول أن نسهل الحوار مع أكثر من 100 لاعب خلال 4 سنوات الماضية من قبل المجتمعات المدنية والحكومات ومشغلة دي ان اس والمنظمات الدولية والمجلس الأوروبي والإنتربول والمفوضية الأوروبية وكل هذا. والهدف منه هو أن نضع أسلوب وإطار أسلوب للتعامل مع مثل هذه الطلبات عبر القارات وعبر البلدان لإيقاف مثل هذه المواقع وإسقاط محتوياتها. ووصلنا الآن إلى مرحلة وصلنا فيها إلى تقريبا تصميم أولي ومبدئي للتعامل مع مثل هذه الطلبات، وهذه الطلبات تتماشى حسب نوع من الطلبات المقدمة بصورة معينة متفق عليها، ونضع فيها ما هي أفضل أساليب العمل على المنصات الدولية التي نستخدمها والمعايير المتفق عليها. سأتوقف هنا. الهدف الأساسي هي أن يكون هناك آلية ونظام يتأكد من أن يكون هناك التشغيل البيني للبروتوكولات المختلفة، وعندما يقدم الطلبات أحد هؤلاء الأطراف يكون هناك تفاهم وفهما مشتركا على ما هي هذه القواعد. أنا أحب دائما الورق، إذا حببتم أي شرح أو أي تفصيل لأي شيء عن هذا التفصيل أنتم أرحب بكم، وبعض اللاعبين أيضا المنخرطين معي في هذه السيرورة موجودين معنا في الغرفة. وشكرا. شكرا. أود أن أشكر الجميع. الآن نحن نصارع الوقت للانتهاء من هذه الجلسة، وأنا متأكد أن أي من المتحدثين سيكون يتيح نفسه للإجابة على أي أسئلة. والطلبات التطوعية والنشاطات التطوعية كما قلت في أي وقت يمكن أن تعتمدوا عليها للمعاملة مع التجسس الحاسوبي أو الاختراقات أو الاستخدام الغير شرعي للمواد الجنسية المنبثة للأطفال، و يمكن أن تفعلوا كل هذا بأنفسكم أو عبر المسهلين أو وسطاء لا في ثقة تجاههم، وأنا لا أعرف أي منهم ولا أستطيع أن أعطيكم أسماءهم لأن هذا خارج صلاحياتنا. وإذا الأطراف اتفقت على أنها ستنخرط في هذا النوع من الحوارات لابد أن يكون هناك إطارا، وهذا الإطار سيكون خارج ICANN لعملية المراقبة الذاتية. وشكرا على وقتكم، وشكرا لكم جميعا وللمتحدثين جميعا. شكرا.